أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قلنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. تحدثنا عن القسم الأول، وأما القسم الثاني وهو الحكم الوضعي. طبعا هناك عدة أحكام وضعية مجهولة، ما تختصر على حكم واحد. والمقصود أن الحكم الوضعي كل اعتبار شرعي ما يتضمن التكليف، الحث أو الردع أو التوسعة، يعني ليس له بعد تكليفي وتحديد موقف. على طريقتنا في طرح المواضيع، أول شيء نمر ولو مرورا سريعا على ما ذكره بعض الأعلام في الموضوع ثم نعلق عليه. قال المحقق النائيني رحمه الله: وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعدادها، يعني تعداد الأحكام الوضعية، فقيل إنها ثلاثة وهي السببية والشرطية والمانعية. يعني على هذا الرأي كل الأحكام الوضعية اختزلت في هذه الثلاثة. وقيل إنها خمسة بزيادة العلة والعلامة، وقيل تسعة بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وقيل إنها غير محصورة، بل كل ما لا يكون من الحكم التكليفي فهو من الحكم الوضعي، سواء كان له دخل في التكليف أو في متعلقه أو في موضوعه. طبعا المفروض يقول أم في متعلقه أم في موضوعه، حتى عد من الأحكام الوضعية مثل القضاوة والولاية. قل حتى لما يقول هذا قاضي، يعني جعلت له القضاوة، هذا حكم وضعي. أو فلان ولي، الأب ولي على ولده، هذا حكم وضعي، أمر مجرم. بل قيل إن الماهيات المخترعة الشرعية كلها من الأحكام الوضعية، كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك. سقط قال: كيف صار الحج حكم وضعي أو الصلاة حكم وضعي؟ قل باعتبار أنه الحج ليس هو مجرد الذهاب إلى مكة أتصل أمر خارجي، وإنما هو طقس ديني، هو طقس ديني مؤلف من أجزاء فيه شروط إحرام، طواف، صلاة طواف، سعي، وقوف. زين، فهذه كلها مجهولات شرعية، يعني الشارع اعتبر الوقوف في عرفات جزءا من الحج، اعتبر الطواف جزءا من الحج، فهذه الجزئية مجهولة. الحج ما صار حجا إلا باعتبار توفر هذه الأجزاء والشروط فيه، وكذلك الصلاة. وقد وجه ذلك بأن الماهيات المخترعة الشرعية من الأحكام الوضعية إنما هو باعتبار كونها مركبة من الأجزاء والشرائط والموانع، وحيث كانت الجزئية والشرطية والمانعية من الأحكام الوضعية، إن الشارع هو الذي يجعل هذا جزء ويجعل ذاك شرط ويجعل هذا مانع وهذا مبطل، فيصح عد جملة المركب من الأحكام الوضعية. هذا هم ما ذكر أيضا.
سيدنا الأحكام التكليفية المركبة يعني أحكام وضعية.
التكليفية مركبة شون
الحج
محكم تكليفي الحج. ما نتحدث عن وجوب الحج، لا نفس الحج موضوع الوجوب، والحج واجب. ما هو الحج؟ الحج ليس مجرد الذهاب، مو مثل ما مثلا يقال الدفاع عن المظلوم واجب، هذا فعل خارجي. الحج لا، طقس مكون من مجموعة أفعال يسمى في الشريعة حج، فهذا يتوقف على ماذا؟ على اعتبار الشرع. المحقق الخراساني رحمه الله قسم المفاهيم التي وقع البحث فيها، يعني ما يقصد خصوص المفاهيم الاعتبارية، لا، يقول هذه المفاهيم التي دار حولها البحث هي ثلاثة أصناف. الصنف الأول محقق الخراساني، الصنف الأول ما لا يتطرق الجعل إليه تشريعا أصلا، لا استقلالا ولا تبعا. هو عد من ذلك السببية، يقول هاي السببية هذا ما يرتبط بالتشريع، ليس مجهولا. سبب كعوامل جعلت هذا سببا لذاك، سيأتي طبعا. نحن نأخذ فكرة أول شيء عما ذكره الأعلام ننظر. القسم الثاني ما يكون مجعولا تبعا لاستقلالا. القسم الثالث ما يمكن أن يكون مجعولا شرعا استقلالا وتبعا للتكليف أيضا، وإن كان الصحيح كونه مجعولا استقلالا وكون التكليف من آثاره. إذن هذه فكرة عما ذكره بعض الأعلام. طبعا الحديث المقولات هنا والحديث طويل وموسع، ولكن أنا أقتصر على المهم. زين، الآن نأتي بعد ما أخذنا فكرة عما قيل أو عن بعض ما قيل، نأتي إلى هذه العناوين، نحاول أن نتأمل فيها ونعرف ما هي حقائقها. أولا عناوين العبادات مثل الصلاة والصيام والحج. هذه العناوين ماذا عندنا؟ لو أمر تكويني، زين، لو أمر انتزاعي، المفهوم انتزاعي، لو اعتباري مجعول. ولما نأتي إلى الصلاة، الصلاة ليست أمر تكويني، نتحدث مقصودا من الصلاة ما هو؟ ليس التكبير والركوع والسجود، هذه أفعال تكوينية، ولكن هذه أجزاء الصلاة. عندنا في العنوان منتزع من اجتماع هذه الأجزاء بشروط وخصوصيات معينة، نسميه صلاة. ولا واحد إذا يجي يكبر ويركع ويسجد ما نسميه مصلي، ما نعتبر هذه صلاة. أقيم الصلاة، ما المقصود منها؟ مقصود منها ذاك الأمر الذي يتألف أو يتكون نقول من هذه الأجزاء. أو زين، هذه الصلاة هل هي أمر تكويني أو انتزاعي أو اعتباري؟ ومن الواضح أنه أمر اعتباري. الشارع تبر الصلاة، ما كان عندنا المجتمع العربي وغيره في شيء يسمون هذا مجموعة الأفعال صلاة. وكذلك الحج، الشارع اعتبره بهذه الكيفية وبهذه الخصوصيات، فإذا هو أمر اعتباري. نعم يبقى الشيء أنه هل نسميه مفهوم اعتباري أو مجهول اعتباري أو حكم اعتباري؟ صرنا نطلق على الصلاة عنوان حكم، لا هي موضوع للحكم. كلامنا وين في الحكم الشرعي، مو كلامنا في الاعتباري. حتى لو لم يكن حكما، قلنا الحكم إما تكليفي وإما وضعي. الصلاة موضوع الشارع وضعها، ولكن هل الصلاة حكم أو ليس حكم أو ليست حكم؟ هذا يأتي الكلام فيه لاحقا. هذا بالنسبة لعناوين العبادات. الصنف الثاني القضاء والولاية. زين، هذه مجهولات أو ليست مجهولات؟ اختلف العلماء فيها. محقق الخراساني قال هي من المجهولات، الشارع اعتبر هذا وليا، اعتبر الشخص الذي يجمع مواصفات معينة قاضيا، فإني جعلته قاضيا عليكم أو حاكما عليكم، حكم بمعنى القضاء. محقق النعيمي رحمه الله خالف في ذلك، قال لا، هذه أمور ليست اعتبارية، ليست مجعولة. يعني عد الولاية عبارته، يعني عبارة التقريرات، عد الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعية لا يخلو عن تعسف، خصوصا الولاية والقضاوة الخاصة التي كان يتفضل بها الإمام عليه السلام لبعض الصحابة كولاية مالك الأشتر، فإن الولاية والقضاوة الخاصة حكمها حكم النيابة والوكالة، لا ينبغي عدها من الأحكام الوضعية، وإلا فبناء على هذا، على هذا التعميم، كان ينبغي عد الإمامة والنبوة أيضا من الأحكام الوضعية، وهو كما ترى هذه ليست من الأحكام الوضعية، مجرد انتسابها للشارع ما يجعلها حكما وضعيا، وإلا كان المفروض أن نعتبر النبوة والإمامة من الأحكام الوضعية، لأنه العلاقة بين يعني أكو الشباهة بينهما، النبوة علاقة بين المرسل، بين المنبئ والمنبأ، والإمامة أيضا مثل الوكالة. شو الفرق؟ مع أنه ما نستطيع أن نعتبر الإمامة والوكالة والنبوة أحكاما وضعية مجهولة. المحقق العراقي توقف هنا، قال هذا التعسف من أين يأتي؟ كيف يعني الشارع مثل ما يقول هذا مالك للمال، الملكية موضوعة، حكم شرعي وضع، يقول هذا قاضي الفرق بينه. هذا مالك للمال وهذا قاضي، ما الفرق بينه؟ لماذا هنا تعسف وهنا ليس تعسف؟ نعم، كما قلنا قبل قليل، نفرق بين الأمر الوضعي وبين الحكم الوضعي. ممكن أن نقول بأن القضاء والجزئية، يعني الإمام يجعل زيد قاضيا، هذا ما نسميه حكم وضعي، نسميه مجعول. أما القضاء والكلية، لما يقول بأنه الفقيه الجامع للشرائع هو قاض، هذا لماذا ما نسمي حكم شرعي؟ مثل ما نقول الإنسان مثلا من أحيا شيئا ملكه، قضية عامة. بالجزئيات الإشكال وين يصير؟ في انطباق عنوان الحكم على الشيء. صحيح هذا الحكم له بعد عام، ما يعني لا بد أن يكون كليا، ما يصير حكم جزئي. أما بعنوان أنه مجعول فهو مجعول، مثل ما هذا مجعول ذاك مجعول. وكل هذه العناوين لا تقاس بمثل النبوة والولاية والإمامة. النبوية يعني الولاية العامة، الإمامة يعني. لماذا؟ يقول لأنه الإمام كيف صار إمام؟ لأنه امتاز بمزايا واقعية فصار إماما، مو أنه شارع أي واحد يجي يعطيه هذا العنوان، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالإمامة والنبوة لها امتياز ما تقاس بهما العناوين الأخرى. تفرق بين ماذا؟ بين الإمامة والنبوة ومثلا الرسالة، نقول سواء ما ذكر الرسالة وباقي العناوين. قال باقي العناوين هي مجعولات، غاية ما هنالك أنها إذا كانت كلية ينطبق عليها عنوان حكم وضعي، إذا كانت جزئية إمام يجعل فلان واليا، هذا الجزء ما نسميه حكم، هذا لأن الحكم لا بد أن يكون له عمومية، هو موضوع مجهول. صار واضح؟ هنا ينبغي أن نتوقف، نقول بأنه نحن عندنا أمران، عندنا عنوان المجعول وعندنا عنوان الحكم. عنوان المجعول ينطبق على كل عنوان ناشئ من الاعتبار، إذا كان اعتبار شرعي نسميه مجعول شرعي، إذا اعتبار قانوني نسميه مجعول قانوني، عرفي قول مجعول عرفي إذا كان يعني العرف يجعل زين. إذن بعنوان مجعول كلها مجعولة، حتى الإمامة إمامة مجعولة ليست تكوينية. نعم مؤهلاتها تكوينية، المؤهلات تكوينية صحيح، إنه الله سبحانه وتعالى ما يجعل كل شخص إمام، هو إنما شخص بمؤهلات، ولكن الإمامة من دون جهل ما تتحقق. فالإمام برغم توفر هذه الأهلية فيه، إذا لم تجعل إمامته ما يصير إمام. مثلا في زمن الإمام السابق عليه هو ليس إمام برغم وجود الأهلية فيه، يعني في معنى. فإذا حتى الإمام مجهول، بل قد يقال حتى الرسالة مجهولة، لأنه إحنا الرسالة كيف نفهمها؟ مرة نفهمها على أنها أمر تكويني، شخص يحمل رسالة فلان، ومرة لا نحملها على أنها نفهمها على أنها مهمة، يعني شخص أوكلت له مهمة بحيث صار معبرا عن المرسل، صحيح؟ فإذا فرضا شخص يتكلم بكلام عن زيد، أحد السامعين جالس في المجلس، هو تبرعا ذهب إلى زيد قال فلان يريد من كذا، هذا يعتبر رسول؟ من هو نقل المضمون بس ما يعتبر رسول. من الرسول؟ الذي توكل له مهمة إيصال الرسالة. فإذا الرسالة مجعولة. صار واضح؟ لتوضيح الأمر أكثر نقول بأنه لما يكون الشخص رسول هناك ثلاثة أمور تتحقق. الأمر الأول نقلة لما يريده المرسل، نفس النقل، هذا أمر خارجي، ولكن هذا ليس الرسالة المقصودة. هذا ليس الرسول لأنه نقل، ربما يصح أن نسميه نقول يحمل رسالة، مثل ساعي البريد، شخص يكتب رسالة لشخص، يجي ساعي البريد يأخذها ينقلها، ويمكن أنه عرفا شنقول قول هذا فلان حمل رسالة فلان، ما في مشكلة، هذا أمر خارجي، هذا ما يجعله رسولا ومعبرا عن المرسل. ولذلك قالوا أن الرسول دليل عقل المرسل. لماذا قلت الرسول دليل عقل المرسل؟ إذا هو حامل رسالة خارجية قد يكون إنسان بسيط. لأنه إيكال المهمة بيد المرسل، فالمفروض أن المرسل يختار الشخص المناسب. أما ذا قضية تكوينية فهذا يمكن أي إنسان، حتى لو مناوئ للمرسل، عدو للمرسل، لم يحمل رسالة للشخص، يعني يبلغ فلان ما يريده المرسل، هذا ما يعتبر مرسل. صار واضح؟ هذا البعد الأول في الرسالة. البعد الثاني في الرسالة الحكم التكليفي الملقى على عاتق الرسول. مثل ما أحيانا المرسل شيء يقول يجب عليك أن تبلغ فلان رسالة، هذا حكم تكليفي، هذا ليس وبعد. يقول يجب عليك، الأمر الثالث إيكال المهمة له، مثل ما الآن ما يشبه الرسالة الآن في عرفنا السفارة، الحكومة تعين شخص سفير لها في دولة معينة، هذا جعل واعتبار أو لا؟ الإنسان العادي حتى لو يبلغ موقف الحكومة المعنية ما يعتبر سفير، هو ناقل، ناقل لما تريده الحكومة الفلانية، السفير هو الممثل. فنفس الشيء بالنسبة للرسالة، ما الضر أن نقول بأن الرسالة مجعولة؟ هي مجعولة واقع، الرسالة والنبوة والإمامة والولاية العامة مثل الولاية الخاصة نفس الشيء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا مجعول، الله جعل الولاية، استطيع ما يجعل الولاية. مثل ما قد يقال في داود وطالوت، جعلت ربما جعلت الولاية والملك لطالوت وليس لداود، مفهوم ليس بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يجعل الولاية للنبي أو لكل نبي لكل رسول، ليس بالضرورة ذلك، قد يكون الله سبحانه وتعالى بالنسبة لبعض الأمم والأنبياء يميز، يقول أنت تبلغ الرسالة وأنت لك الولاية، ما الضرر من ذلك؟ هذا كله مجعولات. فإذا إيكال المهمة المعينة، الرسالة، الإمامة، هذا أمر بالجعل لا تكوين ولا انتزاع. إذا صار إماما تترتب الأحكام المعينة، تجب طاعته مثلا كذا كذا إلى آخر، شو من المجهولات. يبقى شيء أنه هذا، هل هذا نسميه حكم شرعي أو ليس حكما شرعيا، والحكم وضعي أو لا معتبر شرعا، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، حيث نشير إلى ما ذكره المحقق النهائي بعض الأعلام. الحمد لله رب العالمين.